وأولو العلم عليه دليل، فاسأل ومن العلم تزود، وانهل من مورده الصافي كي تنعم وبدينك تسعد،
وانهل من مورده الصافي كي تنعم وبدينك تسعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. هذا لقاء يتجدد بالخير إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج أولو العلم. أسعد أن أكون وإياكم ضيوفا على فضيلة الشيخ علي ونيس، فأهلا بفضيلته ومرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا محمد أستاذ أسامة ومحمد المشاهدين، وسعدنا بلقائك ولقاء الإخوة
لأول
مرة على قناة صفا.
بارك الله فيكم. وإخواننا كالمعتاد يمكنهم أن يتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة وعبر خدمة الرسائل القصيرة. وأعود فأنوه ما نوهناه أو ما بلغناه إياكم سلفا، أن هذا البرنامج مخصص للإجابة على الأسئلة الفقهية، فلا مجال للأسئلة الطائفية في أولو العلم. بارك الله فيكم. ونبدأ شيخي بأول سؤال ورد إليكم، وهذا السؤال يقول: هل الغسل يغني عن الوضوء للصلاة؟ بمعنى إذا اغتسل المسلم ثم صلى مباشرة هل يجوز له ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قبل أن نتكلم عن حكم المسألة لابد أن أسبقها بنوع من الجدولة.
نعم.
لأنواع الغسل.
نعم.
يقسم الفقهاء رحمهم الله أجمعين الغسل من الجنابة أو الغسل من الحيض أو الغسل من النفاس إلى غسل مجزئ وغسل مستحب.
نعم.
أو غسل كامل. أما
نعم.
الغسل المجزئ فهو أن يعمم من أراد الطهارة من أحد هذه الأحداث جسده بالماء بأي صورة كان، بأن يسبح فيه أو يقف تحته.
نعم.
أو أن يسكبه على نفسه، هذا يسمى بالغسل المجزئ.
نعم.
وهناك الغسل المسنون أو الكامل. وهو أن يبدأ أولا بأعضاء الوضوء فيستنجي ثم يغسل يديه ثم يمضمض ويستنشق إلى آخر أفعال الوضوء.
نعم.
ثم يضع الماء على شقه الأيمن ثم يضع الماء على شقه الأيسر، ثم يخلل أصول شعره بالماء، ثم يسكب أو يفيض الماء على رأسه، ثم يغسله رجله اليمنى ويخرج بها من مكان الغسل ثم رجله اليسرى.
نعم.
هذا يعرف بالغسل الكامل.
نعم.
إذا كان الغسل من حيض أو نفاس أو جنابة أو احتلام فهو يغني عن الوضوء، لأن الحدث الأكبر يرفع الحدث الأصغر ضمنا.
نعم. نعم.
أما إذا كان الغسل للتنظف أو التبرد.
نعم.
أو التمتع الاستمتاع أو نحو ذلك، فالعلماء فيها ينقسمون إلى فريقين. فريق يقول إذا نوى الوضوء بهذا الغسل.
نعم.
فوضوءه صحيح كالشافعية رحمهم الله الذين لا يشترطون الترتيب بين أعضاء الوضوء.
نعم. لأن الماء سيصل إلى هذه الأعضاء،
سيصل إليها ولو كان غير مرتب.
نعم.
والذين قالوا بوجوب الترتيب كالحنابلة عليهم رحمات الله الوابلة يقولون الغسل الذي للتنظف أو التبرد أو الاستمتاع أو نحو ذلك لا يغني عن الوضوء إلا إذا رتب أعضاء الوضوء أثناء الغسل.
نعم.
والراجح والله تعالى أعلم بالصواب أن ترتيب أعضاء الوضوء واجب، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين.
نعم.
فأدخل الله الممسوح بين المغسولات.
نعم.
كانت القسمة العقلية الطبيعية أن يأتي بالمغسولات أولا ثم يأتي بالممسوح بعدها.
نعم.
فلما أدخل الممسوح بين المغسولات قال العلماء كان ذلك لحكمة، ولا حكمة تعلم هنا إلا إرادة الترتيب.
نعم.
لأنه أدخل ما ليس من جنسه، أدخل شيئا ليس من جنسه
مخالفا في العمل. نعم.
مخالف فيه.
نعم.
وهذا مذهب الحنابلة وهو الأحوط أيضا.
نعم.
لأن الخروج من الخلاف يستدعي أن نأخذ بالأحوط.
نعم. إذن بارك الله فيكم، يعني خلاصة القول،
خلاصة. نعم.
إذا كانت هذه الأغسال أغسالا واجبة من احتلام أو من جماع أو من نفاس أو من حيض،
ومستحبة أيضا كغسل الجمعة.
نعم.
الغسالة المسنونة أيضا.
نعم.
نعم.
فهي مجزئة.
نعم.
عن الوضوء.
نعم. ولا يحتاج إلى ترتيب الأعضاء.
نعم.
أما إذا كانت أغسال عادية.
نعم.
التنظف والتبرد فلا يجزئ إلا إذا رتب فيها أعضاء الوضوء.
نعم. بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة التي وردت حكم لبس القصير بالنسبة للرجال، سواء كان بالنسبة للقميص أي الجلباب.
نعم.
أو البنطال.
نعم. والله تقصير الثوب فيه خلاف بين أهل العلم. جمهور الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى يقولون إن تقصير الثوب مستحب أو سنة.
نعم.
وأن إطالة الثوب إلى ما تحت الكعبين مكروه.
نعم.
وليس بحرام.
نعم.
وذهب بعض الفقهاء إلى أن إطالة الثوب إلى ما تحت الكعبين محرم. وأدخله بعضهم في باب الكبائر.
نعم. الكعب تحديد الكعب أو
الكعب هو العظمان الناتئان بين القدم والساق.
نعم.
يعني أقولها باللغة الدارجة.
نعم.
يعني فضل. بعض أهل البلاد يسموه بز الرجل.
نعم.
هم.
نعم.
العظمان الناتئان بين القدم والساق.
نعم.
لأن هذا سيجرون إلى الكلام على الشيعة. الشيعة يقولون الكعب هو العظم الناتئ فوق القدم. في منتصف القدم من الأمام.
نعم. نعم.
فهنا كعب وهنا كعب عندهم.
نعم.
ولذلك هم لا يغسلون أرجلهم. هم يمسحون فقط منتصف الرجل الأمامي، منتصف القدم الأمامي فقط من فوق.
نعم.
أما الكعب عند أهل اللغة وعند أهل الشرع فهما العظمان البارزان الناتئان بين القدم والساق.
نعم.
فالراجح في مسألة الثوب أنه يستحب أن يرفع ثوبه فوق كعبيه.
نعم.
فإن أطالها أطال هذا الثوب إلى ما تحت الكعبين فقد وقع فيه مكروه، ولا يكون حراما إلا إذا قصد به الخيلاء.
نعم.
علما بأن الخيلاء يحصل أحيانا لمن يقصر الثوب. بعض أهل الالتزام والدين يقصر ثوبه ويتباهى أمام الناس أنه متدين. فالعبرة إذن لم تكن بالطول أو القصر، وإنما العبرة كانت بالفخر والخيلاء أو نحو ذلك. وهذا قول جمهور الفقهاء رضي الله عنهم أجمعين.
نعم.
كما قرره الإمام النووي رحمه الله في شرحه صحيح مسلم، وابن حجر العسقلاني أيضا في شرحه صحيح البخاري، وعليه جمهور المذاهب الأربعة.
بارك الله فيكم. أخونا محمد، السلام عليكم. انقطع الاتصال. نعود إلى الأسئلة التي معنا، وربما عاود الاتصال بنا. يعني سؤال في مسائل الخطبة، ومسائل الخطبة دائما يسأل فيها أخواتنا، وربما بعض الإخوة أيضا يسألون. فهي أخت خطبت ولظروف عائلية، يعني هي تقول إن أختها الكبرى لم يتقدم أحد للزواج منها.
نعم.
فمن قبيل الحفاظ على مشاعر هذه الأخت، الخاطب لا يذهب إلى مخطوبته ويحاول أو يطلب من هذه المخطوبة أن تقابله في الجامعة أو تقابله في الشارع. وهنا لابد أن نبين لإخواننا ما هي حدود العلاقة بين الخاطب ومخطوبته، ثم نسقط هذه الأحكام على حالتنا. بارك الله فيكم.
الحمد لله. العلاقة الواقعة الحاصلة الآن في أكثر المجتمعات أنها علاقة مفتوحة.
نعم.
وهذا ليس من دين الله سبحانه وتعالى في شيء، فإن الخاطب أجنبي عن مخطوبته.
نعم.
الخاطب أجنبي عن مخطوبته، تأمل هذا. هو كأي واحد ممن يمشي في الشارع، ممن يمر على بيتهم.
هذا عنوان.
نعم.
هو أجنبي
عن
نعم نفصله بعد اتصال هشام.
نعم.
هشام السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أخ هشام بارك الله فيك، خفض صوت التلفزيون.
حاضر.
تفضل يا أخي.
لو سمحت بالنسبة للحج.
نعم.
سمعت أن في المملكة معهد الحرم ممكن ان هو اوكل احد الاخوة هناك انه يحج عن والدتي في حالة على اساس انها كبيرة في السن.
نعم.
فبيقولوا انه بيعمل توكيل لاحد الاخوة المقيمين في المملكة هناك، عادة بيكون طلبة من دول اسيا بيدرسوا في المملكة.
نعم.
وبندفع مبلغ تقريبا ما يعادل 2600 ريال سعودي على أساس نوكل هذا الأخ يحج عن أمي.
نعم.
فهل هذا التوكيل على أساس هذه الحجة حجة فريضة؟
نعم.
هل يجوز أنها تحج بهذه الطريقة أم أن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بحيث أنها كبيرة في السن؟
يعني حالتها الصحية تسمح لها بأن تحج أم لا تسمح؟
لا، هي حالتها الصحية يعني كانت تجد مشقة لا تتحملها سنها يعني في اداء مناسك العمره مناسك الحج. وان شاء الله ربنا قدرها في العام المقبل هنشوف اذا كانت تستطيع ام لا. لكن هل في حاله عدم صحتها جسديا او صحيا ان نعمل توكيل لاحد الاخوه هناك؟
نعم وصل السؤال اخ هشام. معنا اتصال اخر من العراق. السلام عليكم. علاء تفضل.
السلام عليكم يا استاذ اسامه ويا شيخنا الجميل.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا استاذ اسامه مرات نرسل رسائل.
نعم.
وما تطلع بالشريط وهي بدون شر، مثلا مستشهد بصحيح مسلم وصحيح البخاري.
نعم.
واتصلت يوم السنتان وتم ارتفاع رصيدي، يعني رصيدي انسرق ما اعرف منه. فاريد اشوف الشيخ شنو رايه بسرقه الرصيد.
نعم.
شنو الفتوى بسرقه الرصيد وعدم خروج الرصاد بدون شر؟
اي سرقه في العالم يعني ما دامت سرقه فهي حرام. لكن حنفصل في هذا الأمر بإذن الله تعالى. بارك الله فيك شيخنا. نعود إلى هذا العنوان الذي وضعتموه وهو أن الخاطب ما زال أجنبيا عن مخطوبته.
نعم. لأنه لم يعقد عليها.
نعم.
ولا يحق لرجل أن يتعامل مع امرأة تعاملا لا يتعامله إلا الزوج إلا إذا عقد عليه.
نعم.
والعقد معروف أنه إيجاب وقبول بحضور ولي المرأة وحضور الشهود وحصول تعيين المهر أو ذكر المهر المقدم منه والمؤخر ونحو ذلك.
نعم.
وهذا كله لم يكن من الخاطب. والدليل على هذا أنه يحق لكل واحد منهما أن يعدل عن الخطبة دون الرجوع إلى الآخر.
نعم.
أما في الزواج لابد من حصول الطلاق المعروف بصورته في شرع الله سبحانه وتعالى.
نعم.
ولذلك لا يجوز لخاطب أن يتعامل مع خطوبته ولا للمخطوبة أن تتعامل مع خطيبها أو خاطبها إلا كما تتعامل مع الأجنبي في حدود الضرورة القصوى، كالتي تبيع وتشتري مع الأجنبي، كالتي يعني تكلم الأجنبي في استفتاء معين.
نعم.
أو في سؤال معين.
نعم.
أو في تهيئة شيء معين تريده، فما تفعله مع الأجنبي تفعله مع الخاطب. أما مسألة المقابلات واللقاءات خارج البيت والمحافظة على الشعور.
نعم.
فكل هذا يعني من استدراج الشيطان.
نعم.
الذي يعني يلبس على الناس أمر دينهم ويوقعهم فيما لا يحب الله تعالى ويرضى.
بارك الله فيكم. معنا أخونا حمادة من مصر، ثم بعد ذلك أبو الألباني من السنغال. حمادة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
ممكن أسأل شيخ سؤال؟
تفضل.
حضرتك أنا بالنسبة للصلاة في القطار، الواحد بيتعرض أنه كيفية الصلاة في القطار ما بيعرفش يصلي في.
نعم.
القطار يعني.
نعم فهمنا السؤال. أسئلة أخرى؟
بالنسبة لو أنا ما قدرتش أصلي في القطار مرات بتراكم عليه صلوات كثيرة. يعني أكثر من مرات 4 صلوات أو 5 صلوات.
نعم.
فهل كيفية الصلاة، هل أصليها مجزأة يعني أو أصليها كل صلاة مع الصلاة غدا؟ يعني كل صلاة أصليهم وراء بعضهم؟
نعم يجيب الشيخ إن شاء الله. أبو الألباني من السنغال وأعتذر للإطالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله يا أستاذ أسامة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبو
الألباني. حياكم الله. أولا أهنئ جميع الإخوة المشاهدين لقناة السفا.
الله يبارك فيك.
وأسأل الله رب العرش العظيم أن يدخلكم الجنة.
اللهم آمين وإياك.
أملكم.
آمين.
عندي سؤال. أنا أسأل عن الأخ أستاذي وشيخي شيخ مصطفى الأدبي. من زمان ما رأيته، هل هو بخير؟
بخير الحمد لله، يعود من الحج غدا بإذن الله تعالى ويكون معنا يوم السبت.
بشرك الله الجنة. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو أحمد من السعودية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
أنا بس سمعت الشيخ تو ذكر أنه الإسبال.
نعم.
أنه مناطه اللي هو الخيلة، ولكن أنا قرأت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار.
نعم.
يعني أنا حتى قول بعض العلماء أنه يعني الإسبال محرم، ولكن إذا كان خيلة ضاعف التحريم.
نعم.
يعني ورد أحاديث كثيرة في هذا الباب.
نعم.
والنقطة الأخيرة، أنا حبيت أمس كنت شاهد المناظرة بين الشيخ عدنان عرعور واللامي.
نعم.
فأنا أقول يعني تبدو التي أحمر اللامي، وأريد أن العرعور يحرره بهدوء. رجع يعني هذا اللي أرجو من الشيخ عدنان عرعور.
تصل رسالتك
من أهل الباطل سبحان الله ينفضح من شكله يعني.
نعم، تصل الرسالة للشيخ عدنان إن شاء الله. معنا اتصال من مصر، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
لو سمحت، بالنسبة لصلاة السنة المغرب أو العشاء، بيبقى بقرأ من المصحف وأنا ماسك المصحف، بس بيبقى صوت جهري، بقرأ من المصحف بصوت جهري يعني مش بسري.
نعم.
اللي هي صلاة النافلة والشفع والوتر، هل يجوز ان انا اصلي بكون رافع الصوت في هذه الصلوات النافلة وانا ماسك المصحف، ولا اسر في على نافلة؟
نعم، يجيب الشيخ ان شاء الله.
جزاك الله خير
واياكم، بارك الله فيكم. شيخ، نعود بقى لأسئلة إخواننا للإجابة عليها. أخونا هشام من مصر سأل سؤالا طويلا لكن نجمله. في حالة عدم الاستطاعة البدنية، هل يجوز التوكيل في حج الفريضة، وما هي الضوابط لهذا الأمر؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الذي لا يستطيع أن يحج بسبب ضعف في بدنه يعرف في شرعنا بالمعضوب.
نعم.
والمعضوب هو الذي لا يثبت على راحلته.
نعم.
أي لا يستطيع أن يركب وأن ينزل وأن يؤدي المناسك بصورة طبيعية.
نعم.
فهذا معذور، ويجوز له أن ينيب عن نفسه في الحج.
نعم.
أو أن ينيب عنه زووه.
نعم.
أولياؤه.
نعم.
كهذا الولد البار بأمه الذي يريد أن يحج عنها رجلا ممن يقيمه، أو امرأة أيضا.
نعم.
فيجوز أن ينيب الرجل امرأة وأن تنيب المرأة.
نعم.
رجل.
نعم.
عن نفسها أو عن نفسه في الحج. هذه مسألة.
نعم.
وأما المسألة الثانية، هل يجوز أن ينيب العاجز عن الحج من يحج عنه من غير ميقاته؟
نعم، هذا سؤال يعني أبقيه شيخنا.
نعم.
نأخذ اتصال عباس من سوريا، السلام. نعم. عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أخي.
أستاذي الكريم لو سمحت.
تفضل.
بالآية الكريمة الزاني لا ينكح إلا زانية.
نعم.
والزانية لا ينكح إلا زاني.
مفهوم. نعم.
فلو أول مرة واحد ما زنى بحياته وزنى، أو واحدة العكس.
نعم.
كيف تفصل هذا أستاذي الكريم؟
نعم، يعني أحسب أن السؤال هل هذا حكم كوني.
نعم.
أم حكم شرعي؟
نعم.
يعني هل هذا من قبيل أن كل من زنى يتزوج من زانية، وكل من زنت تتزوج من زاني، أم أن هذا حكم أنه يجب أن نزوج الزاني من زانية؟ نعم. أو العكس؟ نعم، بإذن الله نفصل فيه. يعني يبدو أن هناك خلط بين الأحكام الكونية والأحكام الشرعية. نعم. من غير ميقاته يعني.
نعم. هذا على الراجح حتى لا نطيل في المسألة، يجوز أن ينيب من عجز عن الحج ببدنه غيره أن يحج عنه ولو من غير ميقاته.
نعم.
ولو أن بعض العلماء ومع أن بعض العلماء اشترط في إنابة الحج أن يحج عنه من ميقاته هو.
نعم.
لكن يعني ما دعت إليه الشريعة من التخفيف والتسامح، وأنه لم يرد في الشرع ما يدل على ذلك ورودا يعني يدل على وجوب أن يحج عنه من ميقاته، وإنما وردت الإنابة عند الفقهاء ووردت في كلام النبي عليه صلوات الله وسلامه بما يدل على أن الحج يجزئ بأي صورة كانت، وذلك لما قالت له المرأة يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ هايم.
نعم.
لا يثبت على راحلته.
نعم.
فقال لها صلى الله عليه وسلم حجي عن أبيك واعتمري، ولم يستفصل هل ستحجين عنه من ميقاته أم أنك لأنه ربما كانت هذه المرأة متزوجة في قبيلة غير قبيلة هذا الأب.
نعم.
كانت في قبيلة أخرى.
نعم.
فسيكون ميقاتها لو كانت هذه القبيلة بعيدة.
نعم.
غير ميقات هذا الأب، والرسول لم يستفصل، فينزل الأمر أو ينزل الأمر منزلة العموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفصال حال هذا السؤال، وهي قاعدة معروفة.
نعم.
عند الفقهاء.
بارك الله فيكم. إذن الخلاصة للأخ هشام أنه يجوز التوكيل.
نعم.
في حج الفريضة ما لم تكن هذه الوالدة لديها الاستطاعة على القيام
البدنية.
نعم. نعم. بالحج. معنا مصطفى من العراق، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
إيه أنا شيعي
وابعث رسائل بدون شك واكررها 5 مرات تتكرمون عنها لا تدوروننا. وانا كنتم لا تريدون الشعر 7 رسائل اكتبوه يا اخي سامع يعني 5 مرات 6 مرات
انكرها وانت حسدتم علينا. اسالك سؤال اخ مصطفى، يعني بالله عليك استحلفك بالله، هل هذه الرسائل فيها سب؟
رسائل يا اخي وانا قلت لا تريدون انا
فيها سب يا اخي؟
لا والله العلي العظيم هم طيب. يحجزون علينا ونبقي عليهم حجز من كتبه ومطهي مسلم والبخاري.
نعم نعم طيب ابشر يا اخ مصطفى. مصطفى أيضا من العراق، السلام عليكم. السلام عليكم. طيب نجيب شيخي على هذه الأسئلة. علاء من العراق ومصطفى أيضا من العراق تحدث في أن هناك من الرسائل ما يرسل ولا تظهر، فيعني أراجع إخواني بإذن الله تعالى في خدمة الرسائل حتى نتوثق من هذه الأمور، ولكن هناك ضوابط وضعناها وأحسب أن هذه القواعد تنفذ وبصرامة، وإذا كانت لا تنفذ بصرامة فأرجو أن تنفذ بصرامة، أن تمحى كل الرسائل التي تسيء إلى الشيعة قبل التي تسيء إلى إخواننا أهل السنة والجماعة، ولكن إن كانت رسائل منضبطة فبإذن الله تعالى أعاود سؤال إخواني في خدمة الرسائل بإذن الله تعالى. أخونا حمادة من مصر سأل عن الصلاة في القطار وربما فاتته أكثر من صلاة، فماذا يفعل؟
نعم، أولا هناك صلوات تجمع وهي الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء.
نعم،
فإن كان الذي سيفوته الظهر أي سيخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر وكان مسافرا سفرا يباح له فيه القصر، المسافة المعروفة عند جماهير أهل العلم 85 كيلومتر فأكثر،
نعم،
فيؤجل صلاة الظهر إلى أن يصليها مع العصر،
نعم،
لأن الأصل في صلاة الفريضة أنها تؤدى حال الثبات على الأرض، ورسول،
نعم،
الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على رحلته في السفر إذا كانت سائرة به،
نعم،
فإذا أراد الفريضة نزل عنها واستقبل القبلة صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام،
وكذلك المغرب مع العشاء.
نعم،
أما إذا كان سيفوته أكثر من صلاتين مجموعتين كأن يفوته الظهر والعصر والمغرب أيضا أو،
نعم،
المغرب والعشاء،
نعم،
فيجوز له حينئذ أن يصلي الصلاة في القطار ويستقبل القبلة قدر طاقته،
نعم،
ويركع ويسجد قدر طاقته،
نعم،
وذلك يجزئ عنه إن شاء الله سبحانه وتعالى، فلا يدع الصلاة المجموعة إلى الأخرى أن تفوت مع أختها، ولا يدع الصلاة الوحيدة يفوت وقتها كالفجر حتى ينزل.
نعم بارك الله فيكم. كامل من العراق السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ارفعوا الصوت قليلا يا اخواني. تفضل يا اخي.
استاذ اسامة فالسؤال لحضرتك.
نعم.
ولو هو خارج عن الموضوع خارج عن الحلقة.
تفضل.
المقدم برامج قناة كلمة سوا يعني استاذ محمد انا من السنة يعني احكي لك استاذ محمد ارجو ان توصل هذا الكلام لاستاذ محمد.
طيب انا استاذنك يا اخي كامل، اخي كامل بارك الله فيك، اخواني في الكنترول اعطوا الاخ كامل رقم الاستاذ محمد صابر، فان كانت هناك رسالة للاخ محمد او اعطوه حتى رقم هاتفي فأهاتفه وأنا أجلس إلى جانب أخونا محمد صابر، فإذا كانت من رسالة فالأولى أن تصل إلى صاحبها بشكل مباشر حتى يعني ربما لا أحسن أن أوصلها إليه فيكون من باب أولى أن تصله هذه الرسالة مباشرة. شكر الله لك أخي كامل على اتصالك بنا. وأعود شيخي إلى مسألة الإسبال في الثياب، وشيخنا أبو أحمد عقب على هذا الأمر.
نعم بارك الله فيه أخونا أبو أحمد. المقام مقام فتوى وليس مقام درس علم.
نعم،
فدرس العلم تبين فيه المسألة من جميع أوجهها بأدلتها.
نعم،
وليس هذا هو المجال.
نعم،
والذي يفتي في مسألة من المسائل إنما يفتي بما رجحه الدليل، وما قاله الأخ أحمد كلام علمي.
نعم،
موجود عند أهل العلم وفيه حمل العام على الخاص إذا اتحد السبب وإذا اختلف السبب في الحديثين المذكورين.
نعم،
ما أسفل الكعبين في النار أو إلى آخر الأحاديث، إزرة المؤمن الأنصاف ساقيه إلى آخر ذلك. وأيضا نحتفظ له بقوله وأنه قول بعض الفقهاء، وقد ذكرت هذا.
نعم.
ذكرت أن بعض الفقهاء قال إن إطالة الثوب إلى ما تحت الكعبين محرم بل من الكبائر.
نعم.
وجماهير أهل العلم من الفقهاء قالوا ما ذكرت، واستدلوا بحديث أبي بكر رضي الله عنه أنت لست ممن يفعله خيلاء، وهو عمدة الجمهور رحمة الله عليهم أجمعين. والقاعدة معروفة أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لا إنكار في مسائل الاجتهاد، فالأمر ليس فيه نصوص قطعية تدل على حكم بعينه، وإلا كان المخالف فيها قد خالف الإجماع.
نعم، بارك الله فيكم. نعم. وأستأذنكم في فاصل، فاصل إخواني، ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
في الآفاق تردد إن الحق طريق أوحد، وأولو العلم عليه دليل، فاسأل ومن العلم تزود.
الطب البديل هو طب أصيل. قبل ما نتكلم عن الفشل الكلوي لابد ان نحدد ضوابط الوقاية. فيروس سي فيروس خطير وعلاجه بسيط وسهل جدا جدا. انفلونزا الخنازير من الأمراض الوبائية، بس ما نصابش بالهلع منها لأنها موجة وتعدي بإذن الله. البهاء مرض مناعي قلة في الصبغات، ولكن علاجها بفضل الله موجود. الحجامة سنة نبوية ومعجزة علمية. الضعف عند الرجال لابد من ثلاث أمور تتوفر فيهم: نظام غذائي جيد، راحة للجسد، وراحة ذهنية، وقليل من الأعشاب.
كل هذا وأكثر تشاهدينه في برنامجكم فنجان قوة يوم الخميس مع الأستاذ الدكتور أمير صالح، فانتظرونا.
أبطالنا عظام سطر التاريخ سيرهم بأحرف من نون. رجال آمنوا بمحمد يوم أنكره قوم. نصروه يوم تكالب عليه أعداء الدين. ضحوا بالغالي والنفيس لتقوم دولة الإسلام وينتشر الدين في ربوع الأرض. محمد والذين معه، حلقة خاصة بمناسبة الهجرة النبوية، الجمعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
إني أحب أبا حفص وشيعته كما أحب عتيقا صاحب الغار. إني أحب أبا حفص وشيعته كما أحب عتيقا صاحب الغار. وقد رضيت علي وتنعلم، وما رضيت بقتل الشيخ في الدار،
وما رضيت بقتل الشيخ في الدار.
كل الصحابة ساداتي ومعتقدي، فهل علي بهذا القول من عاري؟ كل الصحابة ساداتي ومعتقدي، فهل علي بهذا القول من عاري؟ كل الصحابة سادتي ومعتقدي، فهل علي بهذا القول من عاري؟ فهل علي بهذا القول من عاري؟ فهل علي بهذا القول من عاري؟
في الآفاق تردد، إن الحق طريق أوحد، وأولو العلم عليه دليل، فاسأل. ومن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم من جديد، وأجدد التحية لفضيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإخواننا يمكنهم أن يتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر على الشاشة وعبر خدمة الرسائل القصيرة. وقد أفاد إخواننا في خدمة الرسائل أنه إذا طالت الرسالة بشكل مبالغ فيه فإن الحاسب لا يقرأ مثل هذه الرسائل، فأرجو أن تكون الرسائل مختصرة إلى حد ما، وربما رجعت إخواني حتى يقولوا ما هو الطول الأمثل، كم كلمة مثلا للرسالة، حتى نبلغ إخواننا بإذن الله تعالى. شيخي، نعود إلى سؤال أبي أحمد من مصر، والذي قال إنه يقرأ من المصحف في النوافل ويرفع صوته بالقراءة، فيقول هل يجوز أن يرفع صوته في النوافل قراءة من المصحف؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. القراءة من المصحف في النوافل جائزة، وهذا قول جماهير أهل العلم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لما ورد عن أمنا أم المؤمنة عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقدم بعض طلابها يصلي بها التراويح في رمضان ويقرأ من المصحف.
نعم.
وهذا الأثر رواه الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه. أما أن يرفع صوته فالأفضل في النوافل الليلية أن يرفع صوته، والأفضل في النوافل النهارية أن يخفض صوته تبعا للفرائض التي تصلى.
نعم.
لأن النهار خص بالصلوات السرية والليل خص بالصلوات الجهرية، وينبغي أن يكون الجهر بقدر الحاجة.
نعم.
فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد مر على أبي بكر رضي الله عنه فوجده قد خفض صوته كثيرا.
نعم.
فقال يا أبا بكر لما تخفض صوتك؟ قال يا رسول الله قد أسمعت من ناجيت.
نعم.
ومر على عمر رضي الله عنه فوجده قد رفع صوته جدا.
نعم.
فقال يا عمر لما ترفع صوتك؟ قال أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان.
نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ارفع صوتك قليلا، وقال لعمر اخفض صوتك قليلا.
نعم.
وإذا ترتب على قراءة القرآن بصوت مرتفع مفسدة، ينبغي إذا زالت هذه المفسدة بخفض الصوت أن يخفض صوته وجوبا.
نعم.
لقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل رفع صوته بالقرآن.
نعم.
فإذا سمعه المشركون سبوا الله وسبوا القرآن وسبوا الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى عليه قوله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا.
نعم، بارك الله فيكم. أخونا عباس من سوريا سأل عن قول الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وهنا أحسب أنه خلط بين الحكم الشرعي والحكم الكوني.
نعم.
نفصل ما معنى الحكم الشرعي.
نعم.
ما معنى الحكم الكوني، والآية ها هنا هل هي حكم شرعي أم كوني؟
الآية هنا تدل على حكم كوني، على حكم كوني وليس على حكم شرعي. وكونه حكما كونيا هنا أنه يكون زانيا حال زناه بالزاني، وتكون زانية حال زنا الزاني به. فالزاني لا ينكح إلا زانية، أي لا ينكح إلا امرأة وهي تزني، وهذا هو الفعل المطابق للواقع. والزانية لا تنكح إلا زان أو مشرك أيضا، أي حال الفعل. ولأن هذا الفعل ليس من أفعال أهل الإسلام فهو ملصيق بأهل الشرك وليس بأهل الإسلام، وهذا أحد الأقوال في الآية.
نعم.
أنه حال كونهما يزنيان. فهو ينكحها وهو زان، وهي تنكحه وهي زانية.
نعم.
وهناك قول آخر في الآية أنه لا يجوز شرعا، بمعنى أنه لا يجوز لرجل علم أن امرأة قد زنت أن يتزوجها، ولا يجوز شرعا لامرأة علمت أن رجلا قد زنى أن يتزوجها، والراجح هو الأول، لأن الشرع لا يمنع من أن يتزوج الرجل العفيف المرأة الزانية إذا تابت إلى الله وحسنت توبتها وظهرت، ولا يمنع المرأة العفيفة أن تنكح الرجل الزاني إذا تاب إلى الله وحسنت توبته، فإن الله سبحانه وتعالى ستير يحب الستر يستر على عباده، ويحب من عباده أن يستر بعضهم على بعض، وعفو يحب العفو يعفو عن عباده، ويحب من عباده أن يعفو بعضهم عن بعض.
نعم، بارك الله فيكم. عبد الرحمن، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل
يا حالك يا أستاذ أسامة.
أهلا بك ومرحبا يا أخي.
كيف حالك يا شيخ؟ جزاكم الله خيرا.
وجزاك خيرا، بارك الله فيك.
كيف حالك؟ وأنا عبد الرحمن من ليبيا.
أهلا وسهلا يا أخي، تفضل بسؤالك.
أستاذ أسامة، بيسأل الشيخ على حكم الوضوء في الحمام.
نعم. أسئلة أخرى؟
الله يبارك فيكم وجزاكم الله خيرا.
وإياكم وإياكم، بارك الله فيكم. يعني سؤاله عن حكم الوضوء في الحمام.
نعم، هو كأنه يسأل عن الوضوء في الحمام لأمرين.
نعم.
الأمر الأول أنه مكان هو مسكن للشياطين.
نعم.
الأمر الثاني أن الوضوء فيه البسملة، إما استحبابا على مذهب البعض وإما وجوبا على مذهب البعض الآخر.
نعم.
وعلى كل الأحوال الوضوء في الحمام، والمقصود بالحمام هنا الحمام الذي تعارف عليه الناس، لأن الحمام في اللغة المكان الذي يستحم فيه.
نعم.
مكان الاستحمام.
وأما
مكان قضاء الحاجة فيعرف بالخلاء.
نعم.
أو يعرف بالكنيف.
نعم.
أو يعرف ببيت الراحة كما
نعم.
يقول البعض.
نعم.
أو غير ذلك من أو الغائط.
نعم.
فإذا أراد أن يتوضأ في المكان الذي يقضي فيه حاجته فلا بأس بذلك، وإذا أراد أن يسمي فليخرج خارج مكان قضاء الحاجة يسمي ثم يعود، ولا يحتاج إلى تاكسي للخروج.
لا لا لا،
المسافة قريبة يعني. الباب قريب جدا. يخرج إلى الخارج فيسمي ثم يدخل فيبدأ في الوضوء، فإن تعذر عليه ذلك سمى في نفسه. لأنه يكره أو يحرم على قول البعض أن يذكر الله تعالى في أماكن قضاء الحاجة.
ماذا عن ضوابط المكان في ذاته؟ يعني ربما كان هناك بعض الحمامات الفارهة الآن، وربما كان هناك بعض الحمامات التي ربما كان فيها شيء من النجاسة. يعني كيف يتعامل مع
أنت
هذه؟
أنت تريد أن نخاطب الشريحتين.
بالطبع.
شريحة عندها حمامات يعني تشبه أماكن الإقامة وأحسن من أماكن الإقامة بالنسبة للشريحة الأخرى.
نعم.
وشريحة أخرى الحمامات عندها القاذورات والنجاسات فيها ظاهرة واضحة وبدية. على كل الأحوال كل ذلك يجوز فيه أن يتوضأ في نفس المكان بإذن الله تعالى.
نعم.
لأن العلماء إنما ذكروا لمن أراد أن يتوضأ بعد قضاء الحاجة قالوا أن يتحول عن موضع حاجته.
نعم.
مجرد التحول.
نعم.
فإذا تحول وانتقل من هنا إلى هنا جاز له أن يتوضأ.
نعم، بارك الله فيكم. نعم. معنا عبد الله من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا من العراق من الموصل، وأريد عندي ثلاث أسئلة نوجهها للشيخ.
تفضل تفضل.
إحنا المنطقة بالموصل بالعراق منطقة عشائرية، غالبيتها العشائرية، وعندنا عادات تقاليد عشائرية، وإن شاء الله ما دخلت في الشرع، بس عندنا أسئلة. يعني عندنا إذا مات إنسان بمناطقنا على مود العزاء يقوم أهله ببناء خيمة.
نعم.
ويستقبلون المعزين، ويكون لمدة ثلاثة أيام، ويعملون الجيران يعملون الطعام للعزاء، وعندما يأتون ناس لكي يعزوا هذا الميت عند جلوسهم في بيت العزاء يقرؤون سورة الفاتحة قبل التحدث بأي كلام. يعني هذا السؤال الأول. فما يعني هل هي مخالفة للشرع أم لا؟
نعم.
السؤال الأول.
الثاني.
السؤال الثاني، بعض خطباء المساجد يغنطون في صلاة الفجر حصرا.
نعم.
يعني فقط يعني ويعني سبب يعني شلون.
نعم أفهم السؤال. نعم. السؤال الثالث يا أخ عبد الله.
السؤال الثالث، تعريف البدعة بالضبط.
نعم، حاضر.
شكرا.
أبشر يا أخي. محمد من المغرب، السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا بك ومرحبا، تفضل.
أنا ممكن كلمة شيخنا بس.
تفضل.
سؤال، نعم، هذا الجوال، هدر الجوال في المسجد.
نعم.
هل تجوز
استخدام الجوال؟
السؤال الثاني.
نعم
الله يجازيك خير.
يعني السؤال الأول يعني أراجع عليك السؤال الأول استخدام الجوال في المسجد.
أي لا استخدام الجوال في المسجد.
نعم الثاني
في المسجد وكيف طاير هضرب الجوال.
نعم السؤال الثاني.
سؤال ثاني السنان ديال 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 الظهر.
نعم
واتي تصلى وخمور الأذان ولا قبل الأذان.
نعم
شكرا
بارك الله فيكم. إذا شيخ نجيب على هذه الأسئلة. أخونا عبد الله من العراق من منطقة الموصل وهي منطقة عشائرية ووصف العزاء عندهم. يعني دعنا حتى يعم الخير لإخواننا نقول ما هي الضوابط التي يكون من خلالها العزاء عزاء شرعيا.
نعم العزاء يكون شرعيا أي المكس العزاء المقصود هنا المكس بعد دفن الميت في مكان من الأماكن لاستقبال من أراد أن يقيم سنة التعزية.
نعم.
فالضابط الأول أن تكون هناك حاجة لمثل هذا الفعل بمعنى أنهم إذا كانوا في مكان محصور وحضر الناس جميعا الدفن فقد تم العزاء.
نعم.
ولا حاجة حينئذ لإقامة مثل هذا السرادق أو هذه الخيمة الكبيرة.
نعم.
فإذا قامت الحاجة إلى انتظار الناس لأداء سنة العزاء كان ذلك مشروعا ولا بأس به. قال بعض علمائنا من كبار المعاصرين وهو من باب الوسائل التي لها أحكام المقاصد فليس المقصود أنه يجلس ولكن المقصود أن يقيم سنة التعزية وسنة العزاء لا تحصله إلا بهذا المكس وهذا الانتظار. الضابط الثاني ألا يذهب الذاهب لأجل الجلوس ولكن يذهب لأجل
العزاء
التعزية فقط. الضابط الثالث ألا يكلف أهل الميت أنفسهم صنعا طعام للناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصحابة رضي الله عنهم قالوا كنا نعد الجلوس الجلوس ولم يقل إقامة سنة التعزية كنا نعد الجلوس للميت وصنع الطعام
من النياحة
من النياحة.
نعم.
فإذا بعض الناس يقول مجرد الجلوس لا ليس الجلوس للتعزية هذا أمر مشروع وأما مجرد الجلوس لإرادة الجلوس وأن الذاهب يذهب ليجلس ويستمتع بالحديث مع الناس أو يشرب القهوة أو يشرب الشاي أو يستمع إلى موعظة أو يستمع إلى قراءة القرآن فإذا وجدت هذه الضوابط الثلاثة ونضيف إليها ضابطا رابعا وهي عدم إشغال الطريق لأن شرعنا نهى عن الصلاة في الطريق فيكون هذا من باب أولى وحفظ العورات لا يجلس في مكان يكشف العورات وألا يكون في المساجد لأن المسجد إنما بني للصلاة وفي إقامة العزاء فيه تعطيل له عن
قراءة مسألة قراءة الفاتحة قبل التعزية
يعني مسألة قراءة الفاتحة تعود إلى مسألة مهمة جدا وصول ثواب القربات إلى الأموات. سأذكر فيها المذاهب ثم أذكر الراجح إن شاء الله.
بعد أن نتلقى اتصال أبي محمد من العراق. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله والسلام على شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال هو كالآتي ما الحكم الشرعي في امرأة من أهل السنة والجماعة تزوجت وأنجبت من رجل شيعي يؤمن ويعتقد بأن أصول الإيمان في مذهبه لا تكتمل إلا بسبب سد الصحابة والطعن بعرض النبي و يعتقد بتحريف القرآن ويتبع كل ما تأتي به المرجعية أفيدونا أفادكم الله.
مصطفى من العراق السلام عليكم. مصطفى انقطع اتصاله. نعود إلى سؤال أخينا عبد الله في مسألة قراءة الفاتحة وفي مسألة إعداد الطعام أنا سمعت منه أن الجيران هم الذين يعدون طعاما وهذه من السنة.
هذه هي السنة.
أعدوا لآل جعفر طعاما فقد
أحسنت بارك الله فيك
وفيكم شيخان تفضل.
أما مسألة وصول ثواب القربات إلى الأموات فمذهب الحنابلة عليهم رحمة الله الوابلة أن كل قربة صحت من المسلم أن يفعلها لنفسه يصح أن يفعلها ثم يهب ثوابها لغيره من الأحياء والأموات وليس من الأموات فقط. والمقصود بالقربة هنا النوافل دون الفرائض فقد أجمعت الأمة أنه لا يحج أحد عن أحد يعني الفريضة ولا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد إلا بالضوابط الشرعية في مسألة الحج. أن يكون أوصى عند بعض المذاهب أن يكون غير متمكن من الحج حال حياته إلى آخره. فأجمعت الأمة أنه لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد والحج له ضوابط. يعني ليس هذا مجال ذكرها. هذا مذهب الحنابلة، وهو الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أكثر من موضع.
نعم.
ووافقه عليه شيخ الإسلام ابن القيم تلميذه كما نعم. قرره في كتاب الروح رحمة الله تعالى عليه في أكثر من 40 صفحة في آخر هذا الكتاب المبارك.
نعم.
وذهب جمهور الفقهاء وهم الحنفية والمالكية والشافعية من المتقدمين أن ذلك لا يصل إلى الأموات، وإنما يصل إليهم ما دل عليه النص، ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. والإمام أحمد رحمه الله قاس بقية القربات الغير مذكورة في الحديث على المذكور في الحديث.
نعم.
فالمسألة إذن فيها خلاف كبير بين أهل العلم، لأن بعض الناس يعتقد أن القول واحد.
نعم.
وأضيف إلى هذا أن المتأخرين من أهل المذاهب الثلاثة الحنفية والمالكية والشافعية قالوا بقول من؟ قالوا بقول الحنابلة.
نعم.
فوافقوهم في وصول الثواب، وتكون الصورة كالتالي: أن يقرأ القارئ القرآن ثم يقول: اللهم إني وهبت ثواب ما قرأت أو جزء مما قرأت أو بعض ما قرأت إلى فلان وفلان من الأموات أو من
أو يدعو الأحياء. له أو يدعو له بعد عمل صالح،
أو يدعو له بعد عمل صالح،
وهذا أولى. نعم.
نعم.
بارك الله فيك شيخ.
ولذلك ابن المبارك
نعم.
قال: الصدقة ليس فيها اختلاف كما في مقدمة صحيح مسلم، ولكن ليس في الصدقة اختلاف. فألجأه عبد الله بن المبارك إلى أن يفعل المتفق عليه وأن
نعم.
يترك المختلف
فيه. نعم. إبراهيم من سوريا، السلام عليكم.
وعليكم السلام أستاذ.
فضل يا أخي إبراهيم.
كيفك يا أستاذ؟ كيف
الحمد لله. الحمد لله رب العالمين.
في ناس الشيخ بعد إذنك.
فضل يا أخي.
شيخ بعد إذنك، يعني البرامج الشيقة من حضرتكم هاي الشرعية عبتلهينا عن الصلاة، يعني عبتلهينا عن ذكر الله أحيانا.
نعم.
والسؤال الثاني بعد إذنك، بالأمس سمعت على أحد القنوات توصف أمنا عائشة رضي الله عنها بأم المؤمنين، توصف بصفة الكفار. وأين نذهب من قوله تعالى: إنما زوجات الرسول أمهات المؤمنين
وأزواجه
أمهات المؤمنين
أمهاتهم. نعم. يعني نعقب على هذه الأمور على اعتبار أن هذا السؤال ليس داخلا في نطاق الأسئلة الطائفية، وإنما هو سؤال أعتبره في عمومه من الممكن أن نجيب عليه، لكن في يعني في ترتيب الأسئلة بإذن الله تعالى. أخونا
بس أضيف إضافة فقط في مسألة وصول ثواب القربات إلى الأموات.
نعم.
قلنا إن الأفضل فعل المتفق عليه.
نعم.
متفق عليه الصدقة والحج على شروط مختلفة بين الفقهاء، والعمرة والدعاء.
نعم.
فإذا فعل هذا كان قد فعل الشيء المتفق عليه، وليترك ما اختلف فيه.
نعم. بارك الله فيكم. يعني أخونا عبد الله أيضا قال إن بعض خطباء المساجد يقنطون في الفجر ديمة.
نعم.
نعم. ما الأمر؟
القنوط الراجح أنه ليس من السنة. القنوط في الفجر الراجح أنه ليس من السنة، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله.
نعم.
معتمد مذهب الشافعي، وله على ذلك أدلة كثيرة، منها ما روي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لازال يقنط في الفجر حتى مات، والحديث صحيح.
نعم.
لكن الجمهور يعني حج هذا الحديث بأحاديث أخرى كثيرة تدل على أن اللفظة التي خرجت من أنس بن مالك رضي الله عنه فيها شيء من التجاوز من بعض الرواة.
نعم.
هذا هو حكم المسألة، الراجح عدم القنوط وأنه ليس بسنة. لكن كيف نتعامل مع من يقنط؟ أنا دخلت مسجد يقنطون في صلاة الفجر.
نعم.
كلهم شافعية أو الإمام شافعي.
نعم.
فماذا نفعل؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن صلى خلفه إنسان فقنت خلفه لكان حسنا.
نعم.
ولو صلى بهم وهو يرى أن القنوط ليس بسنة فقنت بهم تأليفا لقلوبهم لكان حسنا.
نعم.
هذا من باب الطرق التي يعامل بها المخالف.
إذن القنوط ديما ليس من السنة. ولكن ربما قنط لنازلة.
نعم. القنوط للنوازل هذا من المشروع.
نعم.
في خلاف طويل بين العلماء.
وإن كان لا يطيل أو لا يديم هذا القنوط.
نعم.
نعم. أيضا سأل عن تعريف للبدعة.
نعم.
خلاصة التعريف في مسألة البدعة.
البدعة كما يقول الشاطبي رحمه الله: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. طريقة في الدين مخترعة.
نعم.
على غير مثال سابق.
نشرحها بعد هذه. نعم. الاتصالات معنا. نعم. مهند من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شو أستاذ
سامي؟ الحمد لله رب العالمين. تفضل بالسؤال يا أخي.
بس السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
هل يجوز أن أسمع القرآن وأنا أقرأ؟
قراءة القرآن وأنت تقرأ في المصحف ولا وأنت تقرأ في شيء آخر؟
أقرأ دروس.
نعم نعم يجيب الشيخ إن شاء الله.
دروس عادية.
نعم يجيب الشيخ إن شاء الله. محمد من السعودية، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي محمد.
معك محمد القرني من السعودية.
أهلا وسهلا، تفضل.
الله يجزاكم خير إن شاء الله يوفقكم.
اللهم آمين وإياكم.
وأسأل الله أن ينصر السنة في كل مكان.
اللهم آمين.
يا أخي الكريم، أنا شاكر لك والشيخ الكريم معلوماتكم وإدراككم للمشاهدين، لكن لو تكرمت لدي اقتراحات.
تفضل يا أخي.
يا أخي فيها دكتور اسمه الدكتور محمود السيد الدغيم، وهو علامة سوري.
نعم.
وهو دائم تواجد في قناة المستقلة، وهو دائم يبين عقائد الرافضة ويفضحهم بالدليل والحجة.
نعم.
أتمنى استضافته.
نعم.
وأيضا في باحث مصري علامة اسمه السيد جمعة.
نعم.
وله كتاب اسمه عندما يعض الشيطان.
نعم.
أرجو برضو استضافته. ولدي صورة، طبعا نحن غبنا على الدنمارك عندما صور النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصور مقززة، لكني رأيت صورة قدمها الرافضة للنبي صلى الله عليه وسلم، والله أشد شناعة التي صورها.
نعم أخ محمد، يعني أرجو ألا تغلق الخط، وإخواني تواصلوا مع الأخ محمد وأنا أتواصل معك بعد الحلقة بإذن الله. فيعني لا محل للحديث عن المسائل الطائفية كما قلت في هذه الحلقة، لكن أتواصل معك بشكل مباشر بإذن الله. شيخي، يعني كنا نتحدث عن البدعة ونفصل في الأمر إن شاء الله.
قلنا البدعة كما عرفها الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام طريقة في الدين مخترعة، أي على غير مثال سابق لم توجد من قبل، تضاهي الشرعية، أي فيها شبه بالطريقة الشرعية لكنها ليست بأصل الشرعي بنصوص آتية أو بسنة ماضية. تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد، يعني يريد أن يزيد، كأن يخترع صلاة من الصلوات في ليلة من الليالي بصورة من الصور،
كالذين وقفوا بباب النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته فكأنهم تقلوه.
أحسنت. هذه البدعة التي أتت على غير مثال سابق، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. فمثلا نخل الدقيق لم يكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فهل هذا بدعة؟ لأنه لا أحد يقصد بنخل الدقيق التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يقصد بنخله المبالغة في التعبد. وإنما مثال ذلك أن يشرع آدمي صلاة ليلة الأربعاء، كل الركعة الأولى بعد الفاتحة بصورة كذا، والركعة الثانية بعد الفاتحة بصورة كذا، أو يوم الخميس أو يوم الاثنين، كل هذا من البدع، لأنه يريد أن يبالغ في التعبد على غير مثال سابق من عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم بارك الله فيكم. يعني ربما كان هناك متسع من الوقت فيما بعد إن شاء الله، فنسوق أمثلة لهذا. معنا أخونا فراس من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا أحب أسألك سؤال.
تفضل.
شيخنا حبيبي، أنت قاعد يعني حسب ما أسمع من كلامك بأنه
إن انقطع الاتصال للأسف. نعود إلى ما كنا بصدده، ويعني الحديث عن البدع حديث يطول.
نعم، لو يحتاج الأخ يرجع إلى كتاب الاعتصام وإلى غيره من كتب التي تكلمت عن البدع ومعناها وضوابطها.
نعم، محمد من المغرب سأل عن الجوال، استخدام الجوال والذي أصبح ظاهرة الآن حتى في الحرم.
نعم. أولا ينبغي على من أراد الدخول إلى المسجد أن يغلق الصوت الذي يظهر من الجوال عند الاتصال على الأقل. إن لم يكن بغلق الاتصال، وبعض المساجد تضع مشوش على الأجهزة فتقطع الاتصال عن كل جهاز، وهذا أفضل بكثير. لكن إن حصل واتصال داخل المسجد بهذه الضوابط دون وجود صوت أو أي شيء من هذا، يجوز له أن يرد بحيث لا يشوش على من يصلي. يعني يأخذ جانبا ولا يرفع صوته في المسجد. لأننا لم ننهى عن الكلام في المسجد وإنما نهينا عن رفع الصوت في المسجد. قال عمر رضي الله عنه لما رأى رجلين قد رفع أصواتهما في المسجد: من أين أنتما؟ قال: من الطائف. قال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا، لأنهما يعني ليس بالقرب من مسجد رسول الله كأهل المدينة، فعفى عنهما عمر رضي الله عنه بسبب جهلهما بهذا الحكم.
نعم، بارك الله فيكم. نتلقى اتصال الحجة أميمة من مصر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. ربنا يبارك في حضرتك يا أستاذ أسامة، وربنا يبارك فيك يا دكتور علي، والحمد لله على سلامة حضرتك.
الله يسلمك.
وربنا يبارك في حضرتك، ولكل سنة وحضرتك طيب. طيب والواحد والله فعلا حضرتك رجعت بالسلامة بعد شفائك يا رب.
الحمد لله.
ربنا يكرمك يا رب. أقول لحضرتك بس عايز أعرف ما جزاء المرأة إذا استزمت السنة وقامت بتطبيقها عمليا بين الناس، وإذا انفردت بربها لم تطبقها بينها وبين نفسها. وجزاك الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، سارة من العراق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن سؤال للشيخ؟
تفضلي.
هل يجوز أن تتزوج امرأة يعني فتاة سنية من أهل السنة والجماعة من رجل شيعي؟ يعني لا أعلم هل هو ملتزم شيعتي كثيرا أم أتيادي بس يعني مجرد من شيعة، هل يجوز سؤالها؟
نعم، أبشري يعني يجيب الشيخ إن شاء الله. أيضا سأل عن صلاة السنة. وهل تكون صلاة السنة قبل الأذان أم بعد الأذان وقبل الإقامة؟
نعم، إذا كان المقصود بالسنة، لأن السنة للداخل إلى المسجد تتعدد أسبابها.
نعم.
فقد يدخل وقت الضحى فيسن له أن يصلي سنة الضحى، وقد يدخل في غير وقت الضحى فيسن له أن يصلي تحية المسجد، وقد يدخل يعني عقب الأذان فيسن له أن يصلي السنة القبلية للصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. فهذا يختلف باختلاف الأحوال. وعلى كل، إذا كان قبل الأذان يصلي تحية المسجد وسنة الوضوء معا.
نعم.
ركعتين بنية وبنيتين، يصلي هاتين الركعتين بنيتين، نية تحية المسجد ونية سنة الوضوء. وإذا دخل بعد الأذان يصلي ركعتين بثلاث نيات، النية الأولى تحية المسجد أو سنة الوضوء، ثم تحية المسجد، ثم السنة القبلية للصلاة التي أذن لها في هذا الوقت.
نعم، بارك الله فيكم. أبو يوسف من عمان، السلام عليكم. السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعني ارجو ان تخفض صوت التلفزيون.
ايوه السلام عليكم. ايوه السلام.
تفضل يا ابا يوسف. انقطع اتصاله. سؤال سأله أبو محمد من العراق وسألته سارة. وإن كان هناك يعني اختلاف في
الحالة الأولى، تم الزواج
الحالة الأولى يعني الحكم الشرعي في امرأة من أهل السنة تزوجت من شيعي وذكر أمورا كثيرة، منها أنه يقول بتحريف القرآن وأنه يسب الصحابة وأنه في الحالة الثانية هي تسأل عن فتاة سنية تتزوج من رجل شيعي منضبط لا يقول بتحريف القرآن ولا يقول بسب الصحابة، ويعني هناك اختلاف في الحالات. وإن كنت أحسب أن هذه هاتين المسألتين ربما تسوقنا إلى ما أخشاه، وهو أن نبدأ في يعني هذا العراك والشجار بين السنة والشيعة، وأنا قلت أن هذا البرنامج، فأنا أستأذن أن نجيب على هذين السؤالين في برامجنا أيام الأحد والثلاثاء والخميس في 8:00 مساء بإذن الله تعالى. أبدأ الحلقات بالإجابة على هذه الأسئلة، بارك الله فيكم. ربما يكون غدا إن شاء الله في 8:00 مساء بتوقيت القاهرة. أيضا أخونا إبراهيم من سوريا يعني أسأل الله أن يغفر لنا وله، يقول إن برامجنا تلهي عن ذكر الله أحيانا.
هو قد يقصد البرامج التي فيها نوع من المناقشة وإقامة الحجج والدلائل والبراهين على بعض الأمور، قد يقصد هذا. وليس المقصود كل البرامج طبعا، لأن مثل هذا البرنامج الذي فيه بيان الأحكام الشرعية،
لأن أحسب أنه مقصده أن ربما كانت هذه البرامج تذاع في أوقات الصلوات.
نعم
وأوقات الصلوات هي أوقات تتناوب في البلاد.
نعم.
فيعني ما من وقت تتوقف فيه الصلاة. نعم. على إحدى نقاط الكرة الأرضية.
إذن ستلغى البرامج جميعا.
فأحيانا نأخذ بالحيطة لهذه البرامج حتى لا تضيع صلوات إخواننا في مصر فتتعارض مع أوقات إخواننا في الكويت، ربما أردنا ذلك في السعودية فتعارضت مع إخواننا في مصر. ولكن هذه البرامج دائما لها إعادات، يعني نحن نذيع البرنامج والبرنامج له إعادة، بحيث إذا لم تستطع أن تشاهد هذا البرنامج في وقته على الهواء يمكنك أن تشاهد الإعادة بإذن الله. وإياك إياك أن تكون هذه البرامج ملهية عن ذكر الله، وإلا ماذا فعلنا؟
نعم
تعقيب فضيلتك.
لكن هو عموما البرامج الهادفة النافعة سواء كانت في الأمور الدينية أو الأمور الدنيوية، الأمور الأخروية، الأمور الدنيوية، ما دامت هادفة ونافعة فهي ذكر لله عز وجل، فكيف تلهي عن ذكر الله؟ ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد.
نعم.
يعني أن تجلس وتستمع إلى أحكام الوضوء والتيمم والغسل من الجنابة ونحو ذلك أفضل من أن تصلي ركعتين.
نعم.
نافلة لله عز وجل غير الفريضة طبعا.
نعم.
أن تقرأ مسألة علمية أو أن تدرس عند شيخ أحب إلى الله سبحانه وتعالى من كثير من الأمور، وقد وردت عن ذلك وقد ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم الكثير، وعن الصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين وعن أئمة الإسلام.
نعم.
حتى قال حافظ الحكم رحمه الله: وموت قوم كثير العد أيسر من حبر يموت مصاب واسع الألم، كما منافعه في العالم اتسعت وللشياطين أفراح بموتهن، والله لو علموا شيئا لما فرحوا، لأن ذلك من أعلام حتفهم، أي موت العلماء.
نعم.
علامة على قرب قيام الساعة ودخول الشياطين النار مع أوليائهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم بارك الله فيكم شيخي. نأخذ آخر اتصالين في هذه الحلقة. محمد من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا محمد.
يا أخي سامع، أنا أول مرة أتصل بكم وأنا متابع برامجكم الشيقة.
الله يبارك فيك. هل من سؤال؟
أريد أوضح لك صورة. نعم
تفضل.
أولا أنا أضع رسالة أشوف بها الشيعة تتكرر بالتجربة.
نعم.
وأبعث رسالة تنظح مذهب الشيعة ولا تخرج، والله على ما أقول شهيد يا أستاذ سامع.
يعني أخ محمد، يعني أنا الله يبارك فيك، يعني إحنا ابتعدنا عن مسائل الشيعة في برامج الفتاوى حتى يعم أو تعم الفائدة لإخواننا، فإن كان سؤال فقهي فهات به.
أنا أريد أوضح لك فكرة، أنت شخصيا أنت مذيع لامع وجيد وصدور الحق دائما.
استغفر الله، يعني
لكن لما
استغفر الله، كلنا نقائص والله. نعم يا عمر في الكنترول، أرجوكم خذوا يعني رقم الأخ محمد وأنا أتواصل معه، وإن كان من نصيحة لي فأنا شاكر لك هذه النصيحة مقدما وأسمعها منك، وبإذن الله تعالى تجدني آذانا صاغية وقلبا مفتوحا. جابر من تونس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انقطع اتصاله، يعني ما بقي من دقائق نجيب فيها على الأسئلة التي معنا. أيضا أخونا إبراهيم من سوريا قال إن بعض القنوات، يعني احنا لا نريد أن ندخل في هذه الصراعات المذهبية في هذا البرنامج، ولكن إذا أتينا إلى أمهات المؤمنين وبشكل عام، فربما يقع في هذا الأمر عامة الناس دون أن يشعروا، هل يجوز أن نتنقص من قدر أمهات المؤمنين؟ وما جزاء من يتنقص من قدرهن؟ بارك الله فيكم.
الذي يتنقص من قدر أمهات المؤمنين إنما يطعن في القرآن ويطعن في السنة.
نعم.
والطعن في القرآن معتد على الله سبحانه وتعالى جل جلاله، والذي يطعن في السنة معتد على رسول الله وعلى رب العزة ذي الجلال سبحانه وتعالى، وذلك لأن الله تعالى زكى زوجات النبي رضوان الله عليهن أجمعين، زكاهن في الرواية فقال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وهل يؤدي الكتاب والحكمة إلا عدل؟ هذه تزكية الله سبحانه وتعالى لأمهات المؤمنين، فالطائن فيهن طائن في كتاب الله.
نعم.
الإنسان منا الآن إذا أخذ إجازة من شيخ يعني عنده من العلم القليل لكنه معروف ومشهور،
نعم،
افتخر أيام فخر، فكيف إذا كانت الإجازة في الرواية من الله،
نعم،
سبحانه وتعالى وجل وعلا، طائن في رسول الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن عائشة أم المؤمنين وأن زوجات النبي رضوان الله عليهن أجمعين هم زوجات رسول الله في الدنيا،
نعم،
وزوجات رسول الله
في
الآخرة في الجنة،
نعم،
وزكاهن الله سبحانه وتعالى فجعلهن أمهات للمؤمنين،
نعم،
جميعا،
نعم،
وكل هذا معلوم. وقال ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. وكذلك قد طعن في الصحابة جميعا، لأن الصحابة رضي الله عنهم قد رضوا بأمهات المؤمنين وأخذوا عنهن العلم،
نعم،
وأمنا عائشة معدودة في 120 من الفقهاء ذكرهم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين، نعم، بل هي من أكابر فقهاء الصحابة رضي الله عنها وأرضاها. وكان الصحابة إذا أشكل عليهم أمر ذهبوا إلى أمنا عائشة،
نعم،
وذهبوا إلى أبيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالخلاصة أن المتكلم في زوجات النبي طائن في دينه بالكلية، طائن في توحيده،
نعم،
طائن في إيمانه بربه سبحانه وتعالى. ومن أصدق من الله
قيلا،
قيل ومن أصدق من الله حديثا،
نعم،
فلا ينبغي أن يكون،
نعم. مهند من العراق قال هل يجوز له أن يقرأ القرآن، اعتذر، أن يستمع إلى القرآن أثناء قراءته لدروسه؟ يعني أحيانا إخواننا الطلبة إذاعة القرآن الكريم بجانبه وهو يذاكر،
لا بأس أن يشغل القرآن لكن لا يقصد الاستماع،
نعم،
إذا يعني فتح الإذاعة أو وضع شريطا أو اسطوانة ليستمع فلا يجوز له أن يتلهى عنها بشيء آخر،
نعم.
أما إذا شغلها من باب يعني وجود القرآن في البيت وفي المكان،
نعم،
فلا بأس أن يذاكر والقرآن يعمل،
نعم. سؤال الأخت أميمة قالت ما جزاء المرأة،
نعم،
التي تلتزم بالسنة أمام الناس وإذا خلت لم تطبق هذه السنة؟ يعني أحسب أن هذه المسألة يعني تكررت كثيرا حتى في أولئك الذين أول ما يسعر بهم النار،
نعم، نعم، نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. أولا جزى الله خيرا الحاجة أميمة،
نعم،
خير الجزاء، يعني ضيفة دائمة على القنوات الفضائية جميعا يعني ومشاركة،
نعم،
طيبة،
الله يبارك فيك.
هذا من باب قول الله سبحانه وتعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول،
نعم.
فالذي يفعل العظيمة وهو مستخف عن الناس تجرأ على الله عز وجل، وكان خوفه من الناس أشد من خوفه من الله،
نعم.
بل ينبغي على العبد أن يكون أشد انتهاء عن المعاصي والذنوب فيما بينه وبين الله أكثر من انتهائه عنها فيما بينه وبين الناس، وإن كان شرعنا نهى عن المجاهرة بالذنوب والمعاصي، لكن نقول استحضار معية الله عز وجل حال الخلوة يكون أشد من استحضار معية الله عز وجل حال الجلوة أمام الناس، وذلك نوع من الإشراك،
نعم.
فلا تخافوهم وخافوني،
نعم،
إن كنتم مؤمنين. فكان الامتناع عن المعاصي حال الخلوة خوف من الله عز وجل، وكان الانتهاء عنها أمام الناس لأجل الناس خوف من الناس، وهذا نوع من الشرك. فإن العبادة لله عز وجل تشتمل على أشياء كثيرة منها الخوف، ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع، وفي الحديث مخها الدعاء خوف توكل كذا الرجاء ورغبة ورهبة خشوع وخشية إنابة خضوع والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه والذبح والنذر وغير ذلك فافهم هديت أوضح المسالك.
بارك الله فيكم وشكر الله لكم،
الله.
يعني نسأل الله أن يجعل ما قدمتم في هذا اللقاء في ميزان حسناتكم، وأعتذر لإخواني الذين لم أجب على أسئلتهم لضبط الأمر فقط وحتى يستفيد إخواننا، وبإذن الله تعالى أتواصل معهم وبشكل شخصي. وأشكر لمشاهدي الكرام في ختام هذا اللقاء، بارك الله فيكم وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
موت في الآفاق تردد إن الحق